بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضل الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أدب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب النوم. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من الآداب المتعلقة بالنوم. كنا قد ذكرنا في لقاءات سابقة عددا من هذه الآداب، ونواصل ذكر بقية الآداب. فمن آداب النوم ما يتعلق بالذكر عند النوم، وهناك أذكار كثيرة تقال عند النوم، وذكرت شيئا من هذه الأذكار، وهناك أذكار أخرى يشرع لمن أراد أن ينام أن يأتي بهذه الأذكار. فمن هذه الأذكار ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه النائم إذا أراد أن يأوي إلى فراشه، أن يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. ويا له من دعاء عظيم مشتمل على الثناء على الله جل وعلا بكونه هو رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، وهو رب كل شيء. وإنما ذكرت هذه الثلاثة لأن الإنسان يرى عظمتها، فالإنسان يرى عظمة السماوات وما فيها من نجوم وكواكب وأفلاك، ويمشي على هذه الأرض ويرى بديع صنع الله جل وعلا فيها. وأخبرنا ربنا جل وعلا عن عرشه، فإذا كان الكرسي كما في آية الكرسي وسع السماوات والأرض، والعرش كما جاء في الأثر إن والكرسي كما جاء في الأثر بالنسبة للعرش كأنما هي حلقة ألقيت في فلات من الأرض، فنسبة الكرسي إلى العرش كهذه الحلقة في هذه الفلاة من الأرض. والملائكة في عظمتها وفي قوتها وفي عظيم خلقتها يوم القيامة ثمانية من هؤلاء الملائكة هم يحملون عرش الرحمن كما قال تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فهؤلاء هم حملة العرش الذين ذكرهم الله جل وعلا في كتابه الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. فهؤلاء الملائكة الذين يحملون العرش ملائكة عظام، فكيف بهم وهم ثمانية وهم يحملون العرش؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقي مسيرة كذا وكذا. هذا يدل على عظم هذا العرش. فالنبي صلى الله عليه وسلم استشهد لنا بربوبية الله جل وعلا وعظمته بهذه الثلاثة الأمور التي شاهدنا منها السماء والأرض وأخبرنا عن العرش. فهو ربنا ورب كل شيء، هو الذي فلق الحب والنوى، هو الذي أنزل التوراة والإنجيل والقرآن. ولذلك الإنسان إذا علم عظمة الله استعاذ به، ولذلك جاء في الحديث أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. فالذي ينجيك من هذه الشرور هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يحميك وهو الذي يأخذ بيدك، وذلك لأنه القادر على كل شيء، فهو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطل فليس دونه شيء. وذلك يحتاج الإنسان إلى بعد معرفة عظمة الله سبحانه وتعالى أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بأن يقضي عنه الدين. الدين يشمل جميع الديون، سواء كانت ديونا للخلق وإلى العباد أو ديونا لله سبحانه وتعالى بأن يتجاوز عنها ويسامحها. وأغننا من الفقر، وهذا في كل وهذا مشروع في كل ليلة، ونيتي بمثل هذا الذكر العظيم الذي لربما حاولنا أن نذكر شيئا من عظمة هذا الذكر العظيم الذي يقال عند النوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. فضيلة الشيخ يسأل عبر أرسال نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول متى يجوز لي أن أبدأ في الجمع والقصر إذا أردت السفر، هل بمجرد خروجي من المنزل أو بعد أن أتجاوز 80 كيلومتر؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن مسائل السفر كثيرة جدا ولها أحكام عديدة، ومن جملة هذه الأحكام التي ينبغي الإنسان يفقهها ويتعلمها متى تبدأ أحكام السفر بالنسبة للمسافر. تبدأ أحكام السفر بالنسبة للمسافر بمجرد مفارقته لعامر البلد، شرط أن يكون قد ضرب الأرض لمسافة قصر. فإذا خرج الإنسان من دويرة أهله وعامر البنيان جاز له أن يقصر ويجمع وأن يترخص برخص السفر بعد خروجه من عامر البنيان، وليس كما يظن الناس لا يشرع له القصر أو الترخص برخص السفر إلى أن يتجاوز 80 كيلومتر. هو لو كان أصلا مسافر ووصل إلى هذه المسافة ومحل نزوله هذه المسافة، فإنه قد وصل إلى محل سفره فلم تحصل له الرخصة الكاملة، ولذلك بمجرد خروجه من عامر البريان جاز له أن يترخص برخص السفر، ولو كان يرى من بعيد يرى بيوت داره، ولكنه قد خرج من عامر البنيان، وكما يقال يعني أخذ الخط، عندنا استلم الخط، جاز له أن يترخص حتى لو كان داخل مدينته، لأنه قد ضرب في الأرض وبدأت معه أحكام السفر، ولا يلزم أن لا يترخص إلى أن يصل إلى هذه المسافة، وإنما هذه المسافة هي المسافة التي يضبط بها من يضبط بها السفر، وهو أن يكون مريدا لهذه المسافة. فإذا تجاوز 80 كيلومتر فإن هذه، وكان في أرث الناس السفر، فهذه مسافة يحق للمسافر أن يترخص فيها، ولكن بدء هذه الرخص يكون بمفارقته لعامر البنيان. ولذلك من الخطأ أن بعض الناس يترخص برخص السفر وما زال في محل إقامته، كان يكون في بيته ويجمع ويقصر من بيته ثم يخرج، نقول له لا، لا تفعل هذا، لأنك إلى الآن لم تسافر، والسفر سمي سفر لأنه خروج، فلا بد أن يتحقق المعنى وهو الخروج. وأضبط ما قيل في الخروج هو خروج الإنسان من عامر أهلي، عامر دويرة أهله، يعني بمعنى آخر إذا جاوز بنيان عامر البنيان المدينة التي هو يسكن فيها يجوز له حينئذ، أما أن يجمع ويقصره داخل المدينة فهذا لا يصح، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول حصلت بين أخي وابن عمي مشكلة، ثم صار بينهم زعل وطال هذا الأمر، فيقول أخبرتهم أنه لا يجوز أن يستمر هذا الخصام أكثر من 3 أيام، فهل كلامي صحيح وكم المدة التي يجوز فيها الخصام؟
الخصام والنزاع بين الإخوة والأصحاب إنما هو من عمل الشيطان، فالشيطان غاية همه هو إفساد العلاقة بين الإخوة والأصدقاء، ولذلك هذا هو مراد وهم الشيطان، ولذلك الأخوة الصادقة هي الأخوة المبنية على أساس صحيح، ووجود النزاع والخلاف أمر وارد، ولكن الشرع جعل هناك حدا للخصام، فلا يجوز أن يتجاوز الخصام 3 ليال، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يهجر المسلم أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فوجود الخصام والشقاق وارد بين الإخوة، ولكن حده إذا كان في أمور الدنيا أن لا يتجاوز 3 ليال، فإذا تجاوز 3 ليال فهو محرم، ذلك الإنسان عليه أن يسعى إلى الإصلاح ما استطاع، وإذا حصل مثل هذا فالإنسان يبادر إلى طلب الصلح وإزالة الخلاف والشقاق بينه وبين أخيه، فإن فعل فقد برئت ذمته هو، فتبرأ ذمة الإنسان بطلب الصلح وطلب العفو والمسامحة أو تقريب وجهات النظر، فهذا يسقط عن الإنسان الإثم. أما أن يستمر كلاهما والخلاف في أمر الدنيا فهذا لا يجوز. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول عاني من كثرة التفكير في أثناء الصلاة، وحاولت يقول أن أقطع هذا الأمر لكن لم أستطع، فما الأمور التي تعين على قطع التفكير في أثناء الصلاة؟
هناك أمور كثيرة تقطع مثل هذا التفكير في الصلاة، وأنا أذكر لك أخي المستمع شيئا من هذه الأدوية والعلاجات التي تعينك على محاربة مثل هذه الخطرات والوساوس. من هذه الأمور إحسان القدوم إلى المسجد، وذلك بحسن الوضوء والإتيان إلى المسجد بسكينة ووقار، والقدوم مبكرا إلى المسجد، والحرص على أداء السنة، والجلوس في المسجد وقراءة القرآن. كل هذه عبارة عن تهيئات للإنسان قبل دخوله للصلاة، وذلك النفس تنشرح وتطمئن إذا أقبل الإنسان إلى بيت الله سبحانه وتعالى، وقطع العلاقة بينه وبين الخلائق، لأنه أتى إلى مواطن تنزل الرحمات ومواطن مغفرة الذنوب، فهو أتى إلى المسجد وليس في المسجد سلعة تباع أو صفقة يتاجر فيها، وإنما هي التجارة مع الله سبحانه وتعالى. وذلك الله سبحانه وتعالى قال بالغدو والآصال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فهذه الأماكن وهي بيوت الله سبحانه وتعالى، وقد شرفها الله جل وعلا ونسبها إلى نفسه تشريفا وتعظيما، فهو بيت الله سبحانه وتعالى، فيأتي إليه الإنسان وهو يريد ما عند الله سبحانه وتعالى من أجر والثواب، وذلك هذا يجعل النفس تطمئن وتنشرح وتعلم أنها إنما أتت ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. فكيف يليق بالإنسان وهو قد ترك أهله وماله وداره وأقبل إلى بيت الله، ثم جعل قلبه مشغولا بالدنيا وهمومها وشهواتها وملذاتها؟ هذا لا يحسن بالإنسان. فإذا أحسنت القدوم سهل عليك الوقوف. إذا دخلت المسجد وقرأت القرآن قد هيأت جو مناسبا للخشوع ولطرد هذه الأفكار والخطرات. فإذا دخلت في الصلاة دخلت وليس أمامك إلا الخشوع والتأمل في هذه الصلاة التي تصليها. مما يساعدك على ذلك أيضا أن تستشعر أن هذه الصلاة هي آخر صلاة ستصليها، ولا شك أنك ستأتي عليك صلاة هي آخر صلاة تصليها. فإذا استشعرت أنها آخر صلاة تصليها فكيف سيكون خشوعك وتأملك؟ وذلك من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، أحد أصحابي قال وصلي صلاة مودع، صلي صلاة مودع كأنها آخر صلاة تصليها، وهذا يجعلك تخشع فيها وتطمئن ولا تأتيك الخطرات والوساوس. إذا وقفت لهذه الصلاة فإنك ستكبر، التكبير له معان عظيمة لو تأملتها لخشعت في صلاتك وزالت عنك هذه الخطرات والوساوس.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا بناصر، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بناصر.
الله يحييك. سلام من الشيخ سالم، جزاه الله خير على المعلومات القيمة.
الله يحييك يا أخي الكريم.
شيخ أنا عندي سؤالين جزاك الله خير. أنا شهريا أوفر مبلغ مالي بس الحاجة إنسان يجي يحتاج طب شيء، الحين كيف تكون زكاة المال في الحالة هذه؟ إذا كان شهريا المبلغ بيتوفر كل شهر مبلغ، يختلف المبلغ يعني شهر يزيد وشهر ينقص المبلغ، يعني ما هو ثابت المبلغ.
نعم.
السؤال الثاني جزاك الله خير، في الصلاة في أشخاص يعني الكف ما يوضعوا الكف، يوضعوا الذراع مع الكف والرجل يرفعها من وراء، رجل على الأرض والرجل الثانية رافع القدم، أقصد القدم رافعة والثانية تكون مرفوعة فوق الثانية. شو حكم صلاة
الفجر؟ لو تعيد بناصر كيف السؤال الثاني؟
الصلاة في ناس ما يوضع الكف، يوضع الكف مع الذراع
على الذراع
حالة السجود.
نعم في السجود نعم
في السجود، والقدم يكون واضع واحدة على الأرض والثانية رفعها فوق القدم الأخرى.
نعم
شو حكم صلاة في هذا؟ وهل ممكن أنا أدخل وانصح بعدين في إذا كان في خطأ؟ جزاك الله خير.
إن شاء الله جزاك الله خير بناصر، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله أخ عمار، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عمار تفضل.
أريد أسأل سؤال للشيخ بالنسبة لموضوع طرحه يوم السبت.
نعم.
كان الموضوع عن دعاء المسافر، عن دعاء المسافر مستجاب. أنا تقريبا كل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أسافر من أبوظبي لرأس الخيمة، وأنا عندي سكن في أبوظبي، وأنا لما أوصل عند رأس الخيمة أسكن عند أهلي. هل السفر البسيط هذا اللي يكون نهاية كل أسبوع أيضا بإذن الله يكون الدعاء مستجاب؟ هذا السؤال الأول. أما السؤال الثاني فإذا أمكن أخذ رقم الشيخ لأني أريد أطرح عليه سؤال تحت الخط.
إن شاء الله إن شاء الله من المخرج إن شاء الله تأخذ
الهاتف.
جزاك الله خير.
جزاكم الله.
حياك الله حياك الله. نعود فضل الشيخ، توقفنا في الإجابة على سؤال رسالة نصية القصيرة بالنسبة لما هي الأمور التي تساعد المصلي على قطع التفكير والسرحان في الصلاة.
نعم، فوقفنا عند التكبير. التكبير له معنى عظيم، ذلك أن المكبر يقول في صلاته الله أكبر، ومعنى ذلك أن الله جل وعلا أكبر من كل شيء، أكبر من الزوجة، من الأولاد، من التجارة، من حطام الدنيا، من المشاغل. الله جل وعلا أكبر من كل شيء، وهذا يجعلك أنت إذا علمت بأن الله أكبر من كل شيء فكيف تصرف؟ أنت أتيت إلى العظيم الكبير فكيف تنصرف عنه وهو أكبر من كل شيء؟ فهذا التكبير بحد ذاته يدلك على أن هذه هي الخواطر ينبغي أن لا تكون موجودة في الصلاة. أنت عندما تأتي بهيئة المستسلم لله سبحانه وتعالى، الرافع يديه يطلب ما عند الله سبحانه وتعالى ويرغب فيما لديه. فإذا كنت ترغب فيما عند الله وترجوه وتدعوه لا تنصرف عنه بمثل هذه الأفكار وهذه الوساوس. الصلاة فيها قيام وفيها ركوع وفيها سجود وفيها جلوس وتسليم، هذه أفعال الصلاة من أولها إلى آخرها. فالقيام فيه قراءة القرآن، وأعظم سورة هي الفاتحة، تقرأها في كل صلاة. فإذا قرأ الإمام الفاتحة أو قرأتها وأنت تصلي لابد أن تفهم وتدرك عظمة هذه السورة وما اشتملته من معان. كذلك إذا ركعت الركوع تعظيم لله سبحانه وتعالى، وهذا التعظيم لا يستحقه إلا الله جل وعلا، وذلك أنت تقول في ركوعك سبحان ربي العظيم، ثم ترفع حامدا لله وتسجد، والسجود غاية الذل لله سبحانه وتعالى. فأنت في أشرف موضع وتدعو الأعلى سبحان ربي الأعلى. فإذا جلست ختمت في صلاتك، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء، وسلمت على المؤمنين، هذه المعاني كلها إذا استحضرتها في الصلاة بإذن الله سبحانه وتعالى ستذهب عن كثير من الخطرات والوساوس. ثم أنه قد شرع لك وإذا صليت وأتتك هذه الوساوس أن تنفث على يسارك ثلاثا، كما جاء السائل للنبي صلى الله عليه وسلم يشكو أن الشيطان يحول بينه وبين صلاته، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفث عن يساره ثلاثا وأن يستعيذ بالله. فأنت لو كنت حتى في الصلاة وتلتفت إلى يسارك وتنفث عن يسارك ثلاثا وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فهذا مشروع ولو كنت في الصلاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن وقوفنا بين يديه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. السؤال بناصر، فضل الشيخ يقول أوفر مبلغ من المال شهريا وهذا المبلغ يقول يزيد وينقص، فكيف أزكي هذا المبلغ؟
في زكاة هذا المبلغ لابد أن يعني تفهم وتضبط بعض الأمور. فأولا لابد أن يكون هذا المبلغ حتى تزكيه يكون قد تجاوز النصاب. فلو أن إنسان عنده 10,000 ثم بعد ذلك أصبحت 12,000 ثم أصبحت 15,000 ثم نزلت إلى 8,000 كل هذا المبلغ لا يعد من النصاب لأنه دون النصاب، فأصلا لابد أن يكون المبلغ فوق النصاب. ولو كان المبلغ فوق النصاب ولكنه في أثناء السنة غالبا ما ينزل تحت النصاب فكذلك أيضا لا زكاة لأنه يضيع الحول. فلنفترض أنه كانت في هذا الشهر نزل عليه الراتب ووفر منه فأصبح عنده 30,000، 30,000 خلاص تجاوز النصاب. الشهر الذي بعده هو شهر شهر مثلا 12 أول 12 نزل الراتب فارتفع فوصل إلى 50 ولكن في شهر واحد رجع مرة ثانية إلى 10,000 فهنا قد ضاع الحول. فإذا أولا لابد أن يكون المبلغ الموجود عندك فوق النصاب حتى نقول أن عليك الزكاة عليك يقينا. فإذا كان عندك في حول كامل فوق النصاب يعني فوق مثلا 25,000 درهم عندك طوال السنة هذا المبلغ دائما لا ينزل تحت 25 فيقينا عليك الزكاة. ولكن كيف تزكي؟ العلماء اختلفوا، فبعض العلماء قال تنظر في الحول وتنظر في أقل شهر وصل إليه الحول فتزكيه. فقالوا إذا أقل مبلغ وصل عندك الحول إلى في سنة كاملة 30 مثلا 40,000 قال تزكي 40,000. ولكن أصح الأقوال والله أعلم أنك تزكي في يوم زكاتك ما عندك من المال. فإذا كان زكاتك في رمضان بعد 5 أشهر تنظر في أول رمضان كم عندك من المبلغ الموفر، عندك هذا المبلغ زكيه. فإذا زكيت ما عندك من الأموال لا تنظر في زكاة مالك إلا بعد سنة من هذه من أداء هذه الزكاة. وذلك عثمان رضي الله عنه كان يقول لأصحابه والتابعين قد حضر شهر زكاتكم فمن كان عنده دين فليؤديه. فتحسب ما عندك في رمضان إذا كان حولك في رمضان تزكي، ثم تنظر في السنة التي بعدها ما عندك أيضا وتزكي، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو أحمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد، فضل.
مساكم الله بالخير.
مسيك بنور العافية، تفضل أبو أحمد.
جزاكم الله خير، جزاكم الله خير.
وياك الله يحفظك أبو أحمد.
على هالبرنامج الطيب يا شيخ، أنا عندي 3 أسئلة.
نعم.
وكأنهم متقاربين الأسئلة. السؤال الأول عندما يوصل خبر أن الرجل توفى، هني سؤالي المرأة متى تكون تحدى على الزوج؟ نفس الخبر ياها أو بعد دفن؟ هذا السؤال الأولي.
نعم.
السؤال الثاني إذا الرجل غسل وكفن في بيته وأحد من الأشخاص يقول الرجال الآن خرجوا تعالوا الحريم كلكم صلوا عليه صلاة ميت، بعد ما يصلوا الحريم بعد ساعة ساعتين يودوه إلى المسجد يصلوا عليه الرجال يودوه الدفن، هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث إذا كان الرجل ويا المرأة مسافرين من بلدهم إلى بلد غير عندما نزلوا توفى الرجل في هذا البلد اللي نزلوها، هل المرأة الحين تحد على زوجها وكيف ما في بلدها؟ ونبغى الشيخ يفصل لنا بالضبط حتى ترجع إلى بلدها، ويزاكم الله خير
إن شاء الله. زاك الله خير أبو أحمد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. سؤال لبن أصرف الشيخ يقول ولاحظ يقول البعض من الناس عندما يصلي في حال السجود يقول يضع الكف والذراع في أثناء السجود على الأرض، يكون الذراع ملتصق كاملا على الأرض، كذلك يقول لاحظ القدم في حال السجود مرفوعة عن الأرض، قد تكون قدم واحدة في الأرض والقدم الأخرى على القدم الثاني مرفوعة عن الأرض، أو كلتا القدمين ليستا على الأرض.
الحقيقة أحسن السائل ذكر هذه الأخطاء التي تقع من الناس في صفة السجود، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المصلي في صلاته عن عدة أفعال في الصلاة، فنهى عن نقر كنقر الديك، ونهى كذلك أيضا عن افتراش السبع، وهذا هو افتراش السبع، هو أن يسجد المصلي فيبسط ذراعيه على الأرض، يبسط ذراعيه على الأرض، وهذا خطأ وصفة منهي عنها في الصلاة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد جاف بين عضديه، جاف صلى الله عليه وسلم بين عضديه وفرج يديه حتى يبدو بياض إبطيه. فيشرع الإنسان أن يرفع ذراعه عن الأرض، وإنما يسجد كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في صفة السجود. قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. قال: الوجه، وأشار إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. فهذه هي المواضع التي يسجد عليها. وذلك نعرج على الخطأ الثاني، وهو أنه إذا سجد فإنه لا بد أن يمكن ركبته وقدميه من الأرض، فلا يرفعهما عن الأرض. وذلك من الخطأ أن بعض الناس إذا سجد تجده يسجد ولكنه يرفع إحدى رجليه من الخلف ولا يجعلها تلتصق بالأرض، وهذا خطأ من الأخطاء وينبغي التنبه له. فإذا سجد فإنه يسجد على جبهته وأنفه يلتصق بالأرض، ويديه أي كفيه وركبتيه وأطراف القدمين أي الأصابع تكون ملتصقة بالأرض، والسنة أن يضغط على قدميه قليلا فتكون الأصابع متجهة إلى جهة القبلة. فإن فعل فذاك حسن، وإن لامست الأصابع الأرض صح ذلك. إذن هذه بعض الأخطاء التي ينبغي أن يتنبه لها من يسجد، ولعل بعض الناس أحيانا يقع في مثل هذه الأخطاء جهلا، فيقع الخطأ جهلا من الناس أو ظنا منه أن ذلك كمال في السجود، وفي الحقيقة الكمال يكون باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالإتيان بالسجود على وفق ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا السؤال لأخ عمار، فضيلة الشيخ يقول: بالنسبة للدعاء المسافر، يقول: ذكرتم فضيلة الشيخ في لقاء سابق بأن دعاء المسافر مستجاب، فيقول: في هل هناك سفر معين أو في كل الأسفار؟ يقول: أنا أذهب من أبوظبي، أسافر لأن يقول عندي سكن في أبوظبي، أسافر إلى رأس الخيمة إلى بيت أهلي أسبوعيا، يقول في الإجازة، فيقول: هل هذا السفر البسيط أيضا يكون فيه الدعاء مستجاب؟
نعم، إذا كان سفرا ويعد سفرا، فأي سفر يسافره الإنسان سواء كان السفر قصيرا أم طويلا، سفرا فيه مشقة أو لا مشقة فيه، فإن دعاء المسافر مستجاب. فهذه يعني هذا موطن من مواطن الإجابة يحرص عليه الإنسان ما استطاع، فهو في حال حالي المباركة وهو كونه مسافر، والمسافر هو في الحقيقة قد يكون قد انقطع عن أهله أو انقطع عن ماله أو انقطع عن عمله أو ذهب لحاجة ثم يرجع، فهو مسافر ما دام أن شروط السفر منطبقة عليه، فله أن يترخص برخص السفر، وله جميع الأحكام المتعلقة بالمسافر، ومنها أن الدعاء حال كون المرء مسافر مستجاب.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. سؤال أبو أحمد فضل الشيخ، عدة أسئلة متقاربة، يقول عندما يصل المرأة خبر وفاة زوجها، فيقول متى تبدأ العدة، عدة الوفاة؟ هل بمجرد وصول الخبر أو بعد دفن الميت؟
عدة المرأة لا تبدأ من علمها ولا تبدأ كذلك من دفنه، تبدأ العدة من موته، فبمجرد موت الزوج فإن المرأة تعتد من حين موته. فلو أن امرأة بلغت أن زوجها قد توفي بعد سنة فنقول عدتها قد انتهت، ولو أن المرأة توفي زوجها ولم يدفن فهي تعتد بمجرد وفاته، فبمجرد الوفاة وعلمها بذلك فأنها تعتد حتى ولو لم يدفن، فربما يتأخر الدفن أو يعلم أنه قد توفي ولكن لم يتمكن أو تتمكن من القيام بإتمام إجراءات دفنه، وذلك للأسباب التي قد تعرض للإنسان بسبب ذلك، ولكن الشاهد والمهم أنها بمجرد علمها بأن الزوج قد توفي فإنها تعتد، والعدة تبدأ من وفاته، فما بقي من المدة وقد أعلمت به فإنها تكمل العدة. لو أنها أبلغت بعد شهر، نفترض أن كلاهما كان مريضا وهي في مرض خطير ولم تخبر حتى لا تتأثر وتعلم بماذا وتسوء حالتها، فأخبرت بعد شهر، فنقول لها بقي لها 3 أشهر و10 أيام لمضي شهر على وفاة الزوج، وهكذا. فالعبرة أن العدة تبدأ بمجرد الوفاة، ويلزمها الاعتداد بمجرد العلم، فإذا علمت فإنها تبدأ عدتها، ولكن العدة في الحقيقة وهي مدة التربص تبدأ بمجرد وفاة الزوج، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول بالنسبة لشخص توفي في المنزل ثم يقول غسل وكفن في منزله، ثم يقول جاءت النساء وصلوا على هذا الميت، وبعد أن يقول انتهوا من الصلاة أخذ هذا الميت بعد ذلك إلى المسجد وصلوا عليه الرجال ثم دفن في المقبرة، فيقول ما الحكم في ذلك؟
لا حرج في ذلك.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول بالنسبة للشخص إذا سافر هو وزوجته إلى بلد آخر وتوفي الرجل هناك، فهل المرأة تبدأ العدة؟ قريب من السؤال السابق، هل تبدأ العدة مباشرة أو بعد أن ترجع إلى بلدها؟
في الحقيقة هذا السؤال هو مرتبط بالسؤال الأول وهو سؤال مهم، وذلك لأن العدة تشتمل على شيئين، العدة تشتمل على عدة التربص وهي بقاء المرأة بلا زوج 4 أشهر و10، والحكم الثاني هو الإحداد، والإحداد كذلك أيضا مرتبط به. فإذا عندنا حكم العدة والإحداد، العدة هي التربص، تربص المرأة بلا زوج 4 أشهر و10، والإحداد ترك المرأة الزينة في اللباس وفي البدن وفي الثياب وعدم الخروج لغير حاجة.
هذه الأحكام كلها تلزم المرأة بمجرد وفاة الزوج، ولكن هذه الأحكام لا يطبق منها إلا ما قدرت المرأة على تطبيقه. فمحل اعتداد المرأة في بيت الزوجية، فإذا كانت المرأة مسافرة فإنها في حال سفرها لا يكون هذا البيت بيت زوجية، إذن عليها أن تلتزم ببقية الأمور الأخرى، ومنها كذلك أيضا عدم خروجها إلا للحاجة، فتبقى وتعتد في مكانها ثم بعد ذلك تسافر وتكمل العدة في بيت الزوجية. إذن المرأة تطبق من الأحكام ما يمكن لها أن تطبقه بقدر استطاعتها، فإذا توفي الزوج في الخارج فإنها تلزم العدة والإحداد في موقعها إلى أن ترجع، فليس معنى كونها ليست في بيت الزوجية أنها تخرج وتذهب وتأتي تقول أنا لست في بيت الزوجية، لا، هي تلزم البيت الذي توفي فيه الزوج وتلزم مكانها ولا تخرج إلا للحاجة، ولكن هذا ليس بيت زوجية، فإذا رجعت من السفر ورجعت إلى بيت الزوجية أكملت عدتها حينئذ. إذن هذه الأحكام يطبق منها، تطبق جميعا ولكن تطبق بقدر الاستطاعة والتيسر والتمكن فيما يمكن، أما بقية الأمور الأخرى وهي المتعلقة بالعدة وعدم التربص فهذا لا خلاف في شموله في كل موضع، فليس لها أن تتزوج في هذه الفترة وهي 4 أشهر و10 حتى تتمها كاملة، وبقية الأحكام تلتزم تطبيقها ولو كانت في غير بيت الزوجية. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ إذا خرجت من منزلي ويقول أن أسكن في الشارقة ومتجه إلى أبوظبي، فيقول كان الطريق مزدحم، فهل يجوز لي الجمع والقصر وأنا لازلت في الشارقة بسبب الزحام؟
هذا قد أجبنا عليه قبل قليل، وأن أحكام السفر لا تترتب إلا بمجرد خروج الإنسان من دويرة أهله، وذلك من الخطأ الترخص برخص السفر في المدينة، وذلك هذا الإنسان الذي وجد زحاما ربما يغير رأيه أصلا، وهذا يقع من الناس أنه عندما يرى الزحام الشديد يغير يقول خلاص أنا أسافر، فلذلك الأحكام لا تترتب إلا بخروج الإنسان، أما ما دام أنه في دويرة أهله فإنه لا يعد مسافر. لو جمع وقصر وكلمه أحد أصحابه قال أنا رأيتك أنك أنت تجمع وتقصر، قال والله أنا مسافر، قال كيف تسافر أنت لست مسافر أنت موجود معنا الآن ها هنا، ولكنه لو خرج وسئل قال أنا مسافر ينطبق عليه معنى السفر، والسفر في اللغة معناه الخروج، هذا الذي يسمى سفرا، وهو قالوا أسفر الصبح إذا خرج وطلع. فإذن أحكام السفر لا تترتب إلا بالخروج، فما دام أنه ما دام أنه في مدينته فإنه لا يترخص حينئذ برخص السفر، وعليه أن يتجاوز حتى إذا خرج من عامر البنيان قصر وترخص برخص السفر. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة. حسن تفضل.
السلام ورحمة الله شيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. حسن تفضل.
عندي سؤالين الله يطول بعمرك.
نعم تفضل حسن الله يحفظك.
سؤال الأول، الله يسلمك، نحن الأم كانت تجمع حق البنت كل شهر في البنك مبلغ 200 الحين بلي وصلت خلاص بلغت يعني 20 سنة، فطلع المبلغ 7500. كم الزكي طلع من 7500؟
إن شاء الله. زاك الله خير حسن، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. سؤال حسن فاضل الشيخ يقول الأم فتحت أو كانت يعني توفر لابنتها مبلغ شهريا يقول 200 درهم، فيقول لنا بعد هذه السنوات وصل المبلغ إلى 7500، فيقول كم الزكاة في هذا المبلغ؟
7500 هي دون النصاب، دون النصاب، والنصاب المعتبر فيه والمفتى عندنا فيه بأنه 85 غرام من الذهب عيار 24، وهذا المقدار من الذهب 7500 هو حتى لا يصل إلى نصف هذا الحساب وهذا العد. 85 غرام ممكن الآن بحسب الأسعار الحالية يتجاوز هذا المبلغ 20,000، فإذا هي 7500 هي دون النصاب، فليس في هذا المبلغ زكاة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول ما حكم الوضوء من ماء يقول أشعر أن فيه طعما بسبب يقول طول ومكثه، طول مكثه؟
لا طاهر، يجوز له أن يتوضأ من الماء المتغير بطول المكث، وهذا من جملة الماء الطهور الذي يتوضأ به، ولا يجوز الإنسان أن يعدل عنه ويعتقد أنه غير صالح للطهارة به، لأن غالب الماء في السابق كان يكون فيه شيء من الطعم، فالماء الذي يخرج من الآبار خصوصا في الأزمان المتأخرة يكون فيه شيء من الطعم اليسير، فهذا لا يضر. وكذلك أيضا إن تغير بمجاورة الطاهر، كان يختلط مع شيء من الأعشاب أو مع شيء من الحيوانات الطاهرة التي تكون في الماء فيتغير تغيرا يسيرا، فمثل هذا التغير لا يؤثر في طهورية الماء، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ، يقول عندما عملت عقيقة لابني عزمت يقول أقاربي على مائدة غداء من لحم العقيقة، ولم أوزع اللحم على الفقراء لأني لم أجد فقيرا، فهل العقيقة صحيحة؟
أما كونك لم تجد فقيرا فالفقراء كثر وموجودون، ولكنك ربما لم تستطع الوصول إليهم لعدم علمك بهم، وإلا فهم كثر ومتوفرون وموجودون. وأما كونك أكلت من كامل العقيقة فلا حرج عليك، والعقيقة سميت بذلك لأنه الطعام الذي يؤكل ويدعى إليه، فهذا هو مسمى العقيقة وهو الأفضل فيها، فالأفضل في العقيقة هو صنع الطعام ودعوة الناس إليه، والمقصود من العقيقة هو الذبح، فإذا تحقق الذبح سواء أكلت من هذه العقيقة أو وزعتها أو أكلت ووزعت، فكل ذلك قد حققت به مسمى العقيقة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم صبغ الرجل لشعر حاجبيه بالسواد؟
الصبغ إما أن يكون بغير السواد فلا خلاف فيه بين العلماء كالكتم وغيره، وإما أن يكون بالسواد فهو محل خلاف بين العلماء، فمن العلماء من حرم ذلك وروا فيه أحاديث في سندها مقال ويحسنها بعض أهل العلم، وهناك آثار أخرى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خضبوا بالسواد، فالمسألة محل خلاف بين أهل العلم، ولو أنه صبغ بالسواد لكان ذلك في ترجيحي أنه لا حرج فيه وأن ذلك من قبيل الجاز، وقد ثبت عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم صبغوا بالسواد. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو هزات، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هزات، فضل.
الله يحييك، نحييك ونسلم عليك وعلى الدكتور سالم الله يحفظكم. أنا عندي سؤال للشيخ.
نعم.
الشيخ، نحن عندنا مزرعة بارك الله فيك وتكثر فيها أنواع من النمل بارك الله فيك، يعني تتلف علينا المحاصيل، وكذلك يعني أفراخ الدواجن، هل يجوز يعني مثلا رشها بالمبيدات بارك الله فيك؟ هذا السؤال، الله يحفظك.
جزاك الله خير بهزاع، تسمع شرارات، حياك الله. سؤال بهزاع، فالشيخ يقول عندنا مزرعة ويقول يكثر فيها النمل، وهذا النمل يقوم بإتلاف المحاصيل وأفراخ الدواجن، فيقول ما حكم رش هذا النمل بالمبيدات؟
النمل مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل، وكل ما نهى عنه الشارع، كل ما نهى عن قتله الشارع فإنه يجوز قتله إذا وجد به ضرر، شرط أن يدفع بالأقل فالأقل فالأكثر. فإذا وجد مثلا حمام أو وجد نمل قد آذى الإنسان فإنه يدفعه بالتي هي أحسن، فإن استطاع أن يطرده أو يضع بعض الأمور الطاردة له بحيث لا يأتي فهذا أفضل، وإن لم يتمكن إلا بقتله وذلك لوجود الضرر فإنه لا حرج إذن في قتله، إذن يدفع بالأقل فالأكثر. فإن لم يتمكن الإنسان إلا بقتله بمثل هذه المبيدات لوجود الضرر، فأحيانا تؤذي الإنسان وتعمل له حساسية وأمراض وآلام، وقد تفسد الزرع وتقتل الحيوانات، فحينئذ إذا لم يتمكن فجاز له حينئذ أن يقتلها بمثل هذه المبيدات لمصلحة الإنسان وسلامته. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال راشد الحمادي، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.